هذه نروح عند خالدهم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الجلسة الرابعة في التعليق على كتاب الحج من كتاب منار السبيل، وقد وصلنا عند الباب الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى باب أركان الحج وواجباته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب أركان الحج وواجباته. قال المؤلف: أركان الحج أربعة. الأول الإحرام مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه.
إذن هذا هو الباب الذي يذكر فيه المصنف أركان الحج وواجبات الحج، والفرق بينهما أن الركن إذا سقط لا يتم به الحج إلا بالإتيان به، أما الواجب فإذا سقط فإنه يجبر بشيء. ولذلك أتى علينا أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ترك نسكا فليهرق دما. إذن يجبر بهذا الدم ولا يفسد الحج، كما سيأتينا بيان أركان الحج وواجباته، فلا بد على الحاج، كذلك سيأتي في أركان العمرة، أن ينتبه وأن يفرق بين الأركان وبين الواجبات. وكذلك نقول في عبادات أخرى مثل الصلاة، أركان الصلاة وواجبات الصلاة، الركن في الصلاة إذا سقط لا بد من الإتيان به، يعني ركعة السهو أو سجدة السهو لا تغني عن سقوط الركن، بينما هي تجبر إذا سقط الواجب أو في حالات أخرى. فلا بد للمسلم أن يفرق بين الأركان وبين الواجبات، وكذلك بين السنن. نعم.
قال الشارح رحمه الله الحديث: إنما أعمال النيات.
إذن الركن الأول هو الإحرام، ولذلك دقق بعد ذلك وبين قال: وهو مجرد النية. إذن الإحرام ليس معناه لباس الإحرام، إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الركن. ولذلك ذكرنا لو أن الرجل مثلا المسلم الحاج حج وهو لابس لثوبه، الحج صحيح ولكنه ماذا فعل؟ محظورا، يعني ارتكب محظورا، عليه الفدية كما سبق بيان ذلك، ولكنه أتى بالركن وهو ماذا؟ نية الدخول في النسك. بينما إذا لم ينوي الدخول في النسك ولبس لباس الإحرام مثلا وطاف وسعى، ولكن لم ينوي بقلبه أنه دخل في النسك، هذا لم ينعقد حجه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الثاني الوقوف بعرفة. قال الشافعي رحمه الله الحديث: الحج عرفة.
والوقوف بعرفة ركن بالإجماع، كما أن يعني النية أو الإحرام ركن بالإجماع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وهو معروف، حتى الصغير يعرف هذا الحديث قبل الكبير. نعم.
قال رواه أبو داود. قال المؤلف رحمه الله: وقته من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر.
وهذه هي المسألة التي لا بد علينا أن ننبه عليها، وقد نبهنا عليها من قبل. متى يبتدئ الوقوف المجزئ على المذهب والصحيح من المذهب ما ذكره، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: ووقته من طلوع فجر يوم عرفة. إذن على المذهب ورواية عن الإمام أحمد أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ بماذا يا أخوان؟ بفجر عرفة. ولكن ذهب جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية ورواية أخرى عن الإمام أحمد على أن الوقوف بعرفة المجزئ يبتدئ من زوال الشمس، يعني من أذان الظهر، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي. ولذلك القول الصحيح الذي لا شك فيه هو قول الجمهور والذي حكي عليه الإجماع، وهو أن الوقوف بعرفة قبل زوال الشمس يعني قبل أذان الظهر لا يجزئ، يعني لا يصح حجه، فلا بد عليه أن يقف بعد زوال الشمس، وهذه نقطة مهمة لا بد عليكم أن تدونوها. لا يأتي إنسان ويقف قبل أذان الظهر يعني قبل الزوال ثم يقول أنا حجي قد أتيت بالركن المطلوب مني، لا، لا بد أن تنتبه لي لذلك. نعم.
قال الشافعي رحمه الله لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمل. قال أبو الزبير فقلت له أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الأثرم.
إذن المسألة التي تلي ذلك وهو انتهاء وقت الوقوف بعرفة، ذكر الابتداء وذكرنا كلام أهل العلم والصحيح في ذلك، ثم قال رحمه الله إلى طلوع فجر يوم النحر، وهذا بالإجماع إذا طلع فجر يوم النحر فلا وقوف بعد ذلك، ونقل الإجماع جمع من أهل العلم منهم ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما من أهل العلم. إذن بدايته من الزوال يعني من أذان الظهر يوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي وقت الوقوف بعرفة طلوع الفجر الثاني يوم النحر، يعني الناس لما يكونون في مزدلفة وأذن الفجر هنا قد انتهى وقت ماذا؟ الوقوف بعرفة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل،
يعني أهل يعني مسلم محرم وبالغ، واضح يا أخوان؟ طيب عفوا عاقل. نعم.
قال ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه.
ويستثنى من ذلك المميز، المميز يصح ماذا؟ يصح حجه وعمرته، وكذلك دون المميز. إذن الصغير على إطلاقه تصح منهما ماذا؟ يصح منهما الحج والعمرة حتى لو لم يعقلوا، ولكن لما نقول عاقل احترازا من ماذا؟ من المجنون. أما الصغير فيصح حجه وتصح عمرته. قال ولو مارا، حتى لو كان مارا بعرفة. قال أو نائما، وهذا باتفاق المذاهب الأربع، لو كان نائما في الباص ومر الباص في عرفة مثلا فحجه صحيح باتفاق المذاهب الأربعة. قال أو حائضا، الحائض يصح الوقوف منها بعرفة، لما حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، إذن يصح لها ماذا؟ الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة إلى آخر بقية مناسك الحج. قال أو جاهلا أنها عرفة، حتى لو مر بعرفة ويجهل أنها عرفة فيصح وقوفه لحديث عروة بن المضرس القادم. نعم، صح حجه لعموم.
قال الشارح رحمه الله لعموم حديث عروة بن المضرس بن أوس بن حارثة بن جعفر الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيب أكللت راحلتي.
طبعا جبلي طيب، جبل سلمى وجبل أجا، يعني هو جاء من طيب لوحده رضي الله تعالى عنه يريد أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إني جئت من جبلي طيب أكللت راحلتي، يعني أعييت الراحلة والدابة التي أنا عليها. قال وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. أنا ما أدري أين عرفة، يعني يقول ولكن ما تركت جبل، وفي بعض النسخ من حبل يعني الرمال المرتفعة، ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه. قال فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، يعني في المزدلفة صلاة الفجر، قال ووقف معنا حتى ندفع بعرفة، وقد وقف قبل ذلك، عفوا حتى ندفع يعني من مزدلفة، قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار، هنا المسألة في عرفة. قال فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم.
قال رواه الخمسة وصححه الترمذي قال المجد هو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف.
إذن المجد اللي هو صاحب ماذا؟ أي كتاب؟ المنتقى، منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. إذن قال المجد ماذا؟ وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف، يستدل على ماذا؟ الرواية عن الإمام أحمد أن وقت عرفة يبتدئ من ماذا؟ من الفجر، واضح؟ ولكن ذكرنا الصحيح، نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام، ولكن يبينه صلى الله عليه وسلم فعله وفعل الصحابة من بعده، أنهم كانوا يقفون بعرفة من بعد زوال الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة ولم يدخل عرفة إلا بعد زوال الشمس. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. رواه الخمسة. قال المؤلف رحمه الله: لا إن كان سكران أو مجنون.
السكران لا يصح وقوفه، والمجنون أيضا لا يصح وقوفه. قال أو مغمى عليه، على المذهب أن المغمى عليه لا يصح وقوفه، بينما ذهب الأحناف والمالكية ووجه عند الشافعية أن المغمى عليه يصح وقوفه. إذن مسألة اختلف فيها أهل العلم، من أغمي عليه طوال الفترة التي في عرفة هل يصح وقوفه أو لا؟ المذهب عند الحنابلة أنه لا يصح وقوفه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روي عنه أنه توقف في هذه المسألة. يعني في بعض المسائل يقول يا شيخ استفتي، أقول له الله أعلم، يقول طيب الراجح إلى آخره، الإمام أحمد توقف فيها. ولذلك لا بد علينا أن يعني لا يكون الإنسان وطالب العلم مقبل على الفتية، كل مسألة لا بد أن يكون له رأي فيها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. قال المؤلف رحمه الله: لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن.
يعني كل الناس وقفوا في يوم الثامن خطأ، ظنوا أن هذا اليوم هو يوم التاسع، وما علموا إلا بعد ذلك. يعني مثلا في 15 ذي الحجة جاء رجل وقال ترى كل المسلمين لما وقفوا في يوم الثامن، يعني في يوم التروية، إذن كلكم إيش حجكم باطل، لم يصح إلى آخره. هذا يعني إذا استدل، ولكن هذا الكلام خطأ. قال ولو وقف الناس، نعم.
قال ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر،
سواء قبله بيوم أو بعده بيوم، خطأ. نعم.
خطأ أجزاءه. قال الشارح: نص عليهما،
يعني نص عليهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهذا يجزئهم. لا يأتي إنسان ويقول أخطأ المسلمون إذن عليكم أن تحجوا من قابل، لا، إذا كل المسلمين وقفوا على أنه يوم عرفة وأخطأوا في ذلك فهذا يجزئهم، إلا إن كان قلة من الناس لم يتحروا فهذا لا يجزئهم. يعني لا يقيس الإنسان قلة من الناس يخالفون جميع الناس ويقولون لا نحن على حق، فهذا أمر لا يصح. نعم.
قال نص عليهما لأنه لا يأمن وقوع مثل ذلك في قضاء يشق، وهل هو يوم عرفة باطنا،
يعني باطنا في باطن الأمر، هل هو يوم عرفة أو فقط في الظاهر فيما ظهر للناس نقول هو يوم عرفة، ولكن في الباطن ليس يوم عرفة، سيجيب يعني من كلام شيخ الإسلام. نعم.
قال الشارح: فيه خلاف في مذهب أحمد. قال الشيخ تقي الدين
قاله الشيخ تقي الدين. نعم.
قاله الشيخ تقي الدين ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا،
يعني في الظاهر فيما ظهر للناس، وكذلك في الباطن حتى لو كان خطأ، لأن الناس كلهم قد وقفوا في هذا اليوم، فنحن نحكم على أنه يوم عرفة في الظاهر وفي الباطن. نعم.
قال: ومن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم.
نفر قليل هم الذين أخطأوا، وقفوا في يوم الثامن أو وقفوا في اليوم العاشر، لا، هذا لا يصح حجهم. لماذا؟ لأنهم ماذا؟ قد فرطوا في سؤال الناس البقية إلى آخره. نعم.
قال: وقد روي أن عمر قال لثوبان بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر قال: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك. رواه الأثرم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: طواف الثالث طواف الإفاضة.
طواف الإفاضة هو الركن الثالث. إذن الركن الأول للإحرام وهو نية الدخول في النسك، الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، الركن الثالث وهو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. نعم.
قال الشارح رحمه الله لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: مع عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأتي به.
نعم، يعني هذا دليل على أن طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج، لأنه لما حاضت صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ لأنها يعني كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، ولكن لما قيل إنها قد طافت قال إذن فلتنفر. إذن دليل على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وإنها تحبس رفقتها معها. نعم.
قال المؤلف وقته نصفه.
بدايته متى يبدأ؟ وهو مذهب الشافعية والحنابلة أنه يبتدئ من ليلة النحر، يعني من نصف ليلة النحر لمن وقف. من وقف بعرفة في التاسع من ذي الحجة وبعد ذلك ماذا فعل؟ ذهب إلى مزدلفة، له أن يترخص من منتصف الليل بعد وقوفه بعرفة، هنا له أن يذهب فيطوف طواف الإفاضة ولا ينتظر أذان الفجر. نعم، أفضل الأوقات أنه يؤديه في الوقت الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم، طاف ضحا النبي صلى الله عليه وسلم وهو محل، بينما وقت الجواز يجوز من بعد منتصف ليلة النحر. ولذلك بعضهم قد تذهب إلى الحرم قبل أذان الفجر بربع ساعة تجده قد انتهى من طواف الإفاضة، صحيح ولا لا؟ يوم العيد هذا ماذا فعل؟ هذا نفر من مزدلفة من منتصف الليل على الجواز، هو جلس الوقت الواجب ثم بعد ذلك ذهب إلى الحرم، لا يريد أن يذهب لرمي الجمار لكي يبتعد عن زحام الناس لأن معه نساء إلى آخره، فذهب وطاف، يجوز له ويصح له طواف الإفاضة من منتصف ليلة النحر، ليلة يوم النحر، بشرط ماذا؟ أن يكون قد وقف من قبل، إن لم يكن قد وقف من قبل فلا يصح له أن يطوف طواف الإفاضة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا بعد الوقوف، لمن قال شرح وجوب المبيت المزدلفة إلى بعد نصف الليل.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله ولا حد لآخره،
يعني لا حد لآخر طواف الإفاضة، وقد نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، ولكن مسألة لا حد لآخره على أنه ماذا؟ لا بد عليه أن يؤديه ويصح منه في أي وقت، بعد سنة سنتين ثلاث أربع، ولكن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم وقت الوجوب متى ينتهي، يعني يجب عليه أن يؤديه في هذا الوقت، اتضحت المسألة؟ طيب، لا حد لآخره يعني يصح له ماذا؟ أن يؤخره إلى أي وقت شاء ولا شيء عليه. واختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، ولذلك قال الأحناف على أن وقت الوجوب له في أيام النحر، يعني يوم النحر وأيام التشريق، لا يجوز له أن يؤخره عن هذه الأيام، فإن أخره عن هذه الأيام فيلزمه ماذا؟ يلزمه دم. وأما المالكية فقالوا آخر وقت يؤدي، يعني وقت الوجوب يؤدي به طواف الإفاضة، هو العشر من ذي الحجة، أو عفوا شهر ذي الحجة بأكمله، إن أخره عن ذي الحجة فيلزمه ماذا؟ يلزمه دم. أما الشافعية والحنابلة فقالوا لا حد لآخره، يعني لو أخره إلى شهر محرم فيصح منه ولا شيء عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله فعله يوم النحر أفضل، قال لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله الرابع السعي بين الصفا والمروة.
إذن هذا هو الركن الرابع، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ركن من أركان الحج على خلاف وقع بينهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله لقول عائشة رضي الله تعالى عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة فلا أحرم،
فكانت سنة. نعم.
قال فلا أحرم أتم الله الحج من لم يطف بين الصفا والمروة،
يعني هذا دليل على ركنيته. نعم.
قال رواه مسلم ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليهم السعي، رواه أحمد وابن ماجه. قال المؤلف رحمه الله واجبات الحج وواجباته سبعة،
يعني واجبات الحج سبعة، لأن انتهينا أربعة أركان، الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، أربعة. الآن الواجبات سبعة وقيل ستة، ستأتينا. نعم.
قال الشافعي رحمه الله قيل ستة لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة. قال المؤلف الأول الإحرام من الميقات. قال الشافعي لما تقدم. قال المؤلف
إذن هذا هو ماذا؟ الواجب الأول. قال الإحرام من الميقات، إذن من أتى على الميقات يجب عليه وجوبا ماذا؟ أن يحرم من الميقات، لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ولكن لو أنه تجاوز لا نقول ترك ركنا، ترك واجبا. طيب،
قال المؤلف رحمه الله الثاني الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا.
إذن من وقف نهارا في عرفته يجب عليه وجوبا أن يبقى إلى إلى غروب الشمس، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، يجب عليه وجوبا أن يقف إلى غروب الشمس، وهي محل خلاف بين أهل العلم. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم منهم الشافعية، واختار ذلك الشنقيطي على أن المكوث إلى الغروب ليس من الواجبات، إنما هو من السنة، يعني إن بقيت في النهار فبقيت إلى غروب الشمس فهذا مستحب في حقك، فإن خرجت قبل غروب الشمس فلا شيء عليك. بينما قول الحنابلة وهو الأحوط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتظر غروب الشمس، فلما غربت الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة. طبعا استدل من قال أنه سن بحديث عروة ابن المضرس رضي الله تعالى عنه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة لحظة أو ساعة من ليل أو نهار، لم يقل له ماذا؟ ابقى إلى غروب الشمس، وهو استدلال قوي في هذه المسألة. نعم.
قال الشافعي رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقد قال خذوا عني مناسككم. قال المؤلف رحمه الله الثالث النبي ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل.
إذن الواجب هو المبيت بمزدلفة، ولكن ما هو المقدار الواجب في المبيت؟ قول الحنابلة وهو الأقرب إلى الصواب أن المبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل، هذا هو الواجب، ومن بقي إلى الفجر فقد أدى المستحب وهو أفضل في حقه. واضح يا أخوان؟ طيب، قال هذا هو ماذا الواجب الثالث. طيب نعيده، هو المبيت ليلة النحر.
قال ثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. قال الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله بمزدلفة إلى منى، متفق عليه. وعن عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت، رواه أبو داود.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله الرابع المبيت بمنى في ليالي التشريق.
إذن هذا هو الواجب الرابع، المبيت بمنى ليالي التشريق، يوم النحر بعدما يؤدي المناسك إلى آخره يذهب إلى منى فيبيت الليلة الأولى والليلة الثانية، وإذا أراد ألا يتعجل يعني أراد التأخر يبيت الليلة الثالثة. نعم.
قال الشافعي رحمه الله لقول عائشة ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. الحديث رواه أحمد وأبو داود، ولمفهوم حديث ابن عباس قال استأذن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعائل الإبلي في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي.
يعني هو جاء يوم النفر إلى أسماء ماذا؟ أسماء أيام الحج. تعرفون أسماء أيام الحج؟ يوم التروية، أي هذا أول شيء، الثامن يوم التروية، بعد عرفة، بعد النحر، اللي بعده القر، لأنهم يقرون بمنى، الذي يليه القر، أي نعم، يعني يقرون بمنى، اللي بعده النفر الأول النفر الثاني، لأن المتعجل له أن يتعجل فيخرج من منى، النفر الأول الثاني لي المتأخر، هذه هي أسماء أيام الحج. نعم.
قال المؤلف رحمه الله الخامس قبل الجمال مرتبة.
طبعا ليالي التشريق كلها بأجمعها هو واجب من الواجبات، فإذا لم يبت مطلقا ترك واجبا، إذا لم يبت ليلة وبات بقية الليالي لا نقول لك عليك الفدية. ما هي فدية ترك الواجب؟ الدم، يعني ما نقول له عليك دم، لا، يتصدق بمد أو بصاع من شعير أو من أرز إلى آخره، وهذه هي فتية الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا كانت عليه فدية يعني عليه الدم إذا لم يبت مطلقا بمنى، وهذا الكلام على ليالي التشريق، لأن المبيت بمنى ليلة عرفة سنة بإجماع أهل العلم ولا تدخل في الواجبات، وسيأتينا في السنن. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: صام مصر من الجمار مرتبة. قال شرح: فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات.
يوم النحر هناك رمي خاص، يرمي جمرة العقبة يعني الجمرة الكبرى فقط بسبع حصيات، يعني لما يدخل ناحية الجمرات يترك الصغرى ثم يترك الوسطى ثم بعد ذلك يذهب إلى الكبرى فيرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل يعني رمية، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي، ثم بعد ذلك يذهب من غير دعاء بعد ذلك. أما رمي أيام التشريق بعد الزوال كما سيأتينا، يرمي الصغرى متوجها ناحية مكة ثم بعد ذلك يدعو طويلا ثم بعد ذلك ينتقل إلى الوسطى فيرميها أيضا كما رمى الأولى متوجها ناحية مكة ناحية الكعبة، ثم بعد ذلك يدعو طويلا ثم بعد ذلك يذهب إلى الكبرى ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل رمية، ثم بعد ذلك يذهب ولا يدعو بعد الثالثة. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، ولأنه تحية منى ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال.
بعد الزوال، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يصح أن يرميها قبل زوال الشمس، لا بد أن ينتظر الزوال. نعم.
قال: كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة
لأن الآن مكة مقابلك، إذا دخلت عند الجمرات مكة تكون بالمقابل أو إلى الشمال قليلا، إذن الصغرى تكون أبعد عن مكة، تأتي الصغرى ثم بعد ذلك الوسطى ثم بعد ذلك الكبرى. لما نقول تجعل مكة عن يسارك يعني تلتفت هكذا، هذه هي الكبرى الآن، الوسطى هناك والصغرى هناك، فتجعله هكذا، ترميها هكذا، مكة عن يسارك ومنى عن يمينك. نعم.
قال: يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف.
الخيف. نعم.
قال: ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يوم الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ولعلنا نراجع أيضا تشكيلة أو ضبط مسجد الخيف أو الخيف، أنا من قبل راجعتها في معجم البلدان ولكن نحتاج أيضا مراجعة ثانية. طيب.
قال: يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويقضي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود. قال المؤلف رحمه الله: السادس: حلق الحلق أو التقصير.
هذا هو الواجب السادس، الحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير يشرع في حق الرجل، بينما المرأة لا يشرع في حقها الحلق، إنما يشرع في حقها ماذا؟ التقصير فقط، فلا حلق على النساء لأنه يعتبر في حقهن مثله. نعم.
قال الشارع: لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليه فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: فليقصر ثم ليحلل.
ليحلل. نعم، يعني يكون في الحل بعد ذلك. نعم.
صلى الله عليه. ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مره، متفق عليه.
فالافضل في حق الرجل ان يحلق، فهو افضل من التقصير، وكلاهما جائز. نعم.
قال: في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمره فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر وجعل يعطيه الناس، رواه احمد ومسلم. وقال ابن المنذر: أجمع على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية.
للآية محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم.
قال الشارح: ويستحب لمن لا شعر له مرار الرؤوس على رأسه.
يعني الأصلع الذي لا شعر له يستحب في حقه ولا يجب، أنه يأتي بالموسى فيمرها على رأسه. نعم، لا شعر له، ولكن ماذا؟ يستحب ولا يجب أن يمر الموسى على، لأنه فتي بعض الصحابة كما سيأتي. نعم.
قال: روي ذلك عن ابن عمر به قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح. قال المؤلف رحمه الله السابع طواف الوداع. قال الشارح رحمه الله لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
خفف عن المرأة الحائض متفق عليه، وهو طواف الوداع. لا يخرج المسلم من مكة حتى يطوف طواف الوداع، وهو واجب وليس بركن. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أركان العمرة ثلاثة: الإحرام. قال الشارح: وهو نية الدخول فيها لحديث إنما الأعمال والنيات. وقال المؤلف رحمه الله: والطواف والسعي.
إذن أركان العمرة ثلاثة، ما هم؟ ها، الإحرام والطواف والسعي، وسبق الكلام في الجلسة السابقة عنها. نعم.
قال المؤلف: والطواف والسعي. قال الشارع لقوله تعالى: ولا يطوفوا بالبيت العتيق. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: ولحديث أسعد فإن الله كتب عليهم السعي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل.
نعم. متفق
عليه. وأمره يقتضي الوجوب. قال المؤلف رحمه الله: واجباتها شيئان.
واجبات ماذا؟ العمرة. إذن أركانها ثلاثة وواجباتها اثنان. نعم.
قال: الإحرام بها من الحل. قال لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة:
طبعا الإحرام بها من الحل، هذا ماذا يعني؟ يقصد من كان في مكة لابد عليه ماذا من الواجبات؟ أنه يذهب إلى الحل لكي يجمع بين الحل والحرم، وهذا بإجماع أهل العلم. من كان في مكة يعني داخل الحرم، إذا أراد أن يحرم بالعمرة فيجب عليه أن يذهب إلى الحل فيحرم، وذكر الإجماع جمع من أهل العلم، وقد خالف في ذلك بعض المتأخرين، ولا يصح هذا القول. إنما يجب عليه من الواجبات وليس من الأركان أنه يذهب إلى الحل فيحرم ثم يأتي، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يأخذ عائشة فيحرم بها من التنعيم حتى تدخل مكة فتأتي بعمرة. نعم.
قال الشارح لأمره صلى الله عليه وسلم: عائشة أن تعتمر من التنعيم. وقال في الشرح: ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافا. قال المؤلف: والحلق والتقصير. قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم: يقصر وليحلل.
إذن الواجبان ما هما؟ إذا كان في مكة يعني يخرج إلى الحل، يجمع بين الحل والحرم. وأما الواجب الثاني فهو الحلق أو التقصير. نعم. تفضل. في العمرة ولا في الحج؟ العمرة لابد، يعني لا نقول ركن، واجب من الواجبات يذهب إلى الحل. أما في الحج فمن مكانه. ففرق بين ماذا؟ سؤال دقيق هذا. فرق بين العمرة وبين الحج. كلامنا الآن على ماذا؟ على العمرة. من كان داخل مكة حتى تسمع يقولك أريد أن أتي بعمرة ثانية، نحن لا نقول يشرع، ولكن من أراد أن يفعل يذهب إلى التنعيم أو يذهب إلى عرفة إلى الحل فيحرم من هناك. بينما لو كان في الحج أبد من مسكنه. أي نعم. ممتاز. أي على القاعدة، ها ماذا يفعل؟ ممتاز، قاعدة ما فيها. فقط من مكانك ها تحرم بالحج. وكذلك الحج لابد عليه أن يجمع بين الحل والحرم. قالوا يعني العمرة والحج لابد من الجمع بين الحل والحرم. قالوا في الحج لأنه سيذهب إلى عرفة لابد عليه، فبذلك يكون قد جمع بين الحل والحرم، ولكن في بداية إحرامه من مكانه. نعم. طيب.
قال المؤلف: والمسنون.
الآن أتى على المسنونات. طيب المسنون.
قال: والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة.
هو هذا بإجماع أهل العلم أنه سنة وليس بواجب. نعم. ولا بركن. نعم.
قال الشارح: لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة.
والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها من باب المستحب والسنة، لا من باب الوجوب والركنية إلا بدليل. نعم.
قال رواه مسلم عن جابر. قال المؤلف: وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه.
طواف القدوم يعني للمفرد أو القارن، وسبق الكلام على طواف القدوم، هذا سنة. يعني لو أن المفرد والقادم لم يطف طواف القدوم أتى إلى عرفة مباشرة مثلا إلى آخر ذلك، فهذا يصح لأنه ترك المسنون. الرمل وهو مقاربة الخطى والسرعة قليلا في الثلاثة أشواط الأول في طواف القدوم أو أول طواف للإنسان في دخوله مكة، هذا سنة أيضا. طيب، قال والطباع فيه، وهو جعل أوسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفاه على الكتف الشمال، وهذا لا يكون إلا في الطواف. بعضهم قد يخطئ بمجرد أن يحرم من الميقات أو قبل دخوله الحرم إلى آخره تجده قد الطبع. الاطباع لا يشرع ولا يسن إلا في الطواف، ويكون في الطواف الأول بقدوم مكة، سواء كان طواف القدوم أو غيره. نعم.
قال الشافعي رحمه الله لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة
بكسر العين الجعرانة، ويصح عند بعضهم بسكون العين الجعرانة، ولكن الأفصح الجعرانة، هي موضع بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب. نعم.
قال فرملوا بالبيت وجعلوا رقيتهم تحت آباطهم ثم قذفوا على آواتقهم اليسرى. رواه أبو داود في حديث جابر حتى أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. قال المؤلف وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ولدان أبيضين نظيفين.
وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، يعني إذا أراد أن يحرم يسن في حقه ماذا؟ أن يتجرد من المخيط، هذا ماذا؟ من باب السنية. ولكن لو أنه دخل في الإحرام وجب عليه وجوبا الآن، يعني في باب السنية شيء وباب الوجوب شيء آخر، إذا دخل في الإحرام وجب عليه الآن، قبل دخوله في الإحرام يعني عند الإحرام يسن في حقه ماذا؟ أن ينزع الثوب ويلبس الرداء والإزار الأبيضين كما أتى. نعم.
قال المؤلف وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. قال الشافعي في حديث ابن عمر مرفوعا وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. رواه أحمد.
مو أحد يروح يشتري النعلين هذول اللي بدون خيط عند الميقات، يقول يسمونها ماذا؟ نعال إحرام. ها، شو يسمونهم يا أخوان؟ نعال إحرام، هذا لا نعال إحرام ولا نعال واحد إلى آخر. طيب.
قال المؤلف رحمه الله والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي،
وهذا يعني وقت التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. ها، إذا أتى لكي يرمي يوم النحر انقطعت التلبية، ويشرع في حقه ماذا؟ كل هذا وقت لي التلبية. نعم.
قال الشارح في الحج وأما في العمرة فإلى استلام الحجر.
إذا كان في العمرة إلى استلام الحجر يقف هنا في التلبية، الحاج إلى رمي الجمرات يوم النحر. نعم.
قال حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائما عند مسجد الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك. الحديث متفق عليه. وعن الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه الجماعة. وعن ابن عباس مرفوعا قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. رواه أبو داود. قال المؤلف رحمه الله فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به لما تقدم.
نعم، هو هذا سبق الكلام عليه، الركن لم يتم الحج إلا بالإتيان بهذا الركن بخلاف الواجب. ومن ترك واجبا.
قال المؤلف رحمه الله من ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. قال الشافعي قول ابن عباس من ترك مسلكا فعليه دم، قال وهو مقيس على دم الفوات كما في الشرح. قال المؤلف ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. قال الشارح لعدم النص في ذلك.
إذن في ترك المسنون لا شيء عليه في ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله فصل في شرط الطواف شروط الطواف. قال المؤلف شروط صحة الطواف 11.
إذن الطواف حول البيت له شروط للصحة لابد على الإنسان أن يأتي بها. طيب.
قال النية والإسلام والعقل قال الشارح كسائر العبادات.
كسائر العبادات النية والإسلام والعقل لابد لها. نعم.
قال المؤلف هو دخول وقته. قال الشارح وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر،
وهذا في طواف ماذا؟ طواف الإفاضة لابد له من ابتداء وقت لا يصح قبل ذلك. نعم.
قال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر يوم النحر.
نعم، هو قول أبو حنيفة وكذلك قول مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن الصحيح ما قدمناه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ستر العورة.
ستر العورة شرط لصحة الطواف، لا بد على الحاج أو المعتمر أو الذي يطوف حول البيت، لا بد عليه أن يستر عورته. نعم.
قال الشارح رحمه الله لحديث لا يطوف بالبيت عريان متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله واستناف النجاسة والطهارة من الحدث.
إذن لا بد عليه أن يزيل النجاسة وكذلك أن يكون على وضوء. إلى مقول الطهارة من الحدث يعني ليس عليه لا حدث أكبر ولا حدث أصغر. والمسألة لا شك هذه قد اختلف فيها أهل العلم، ولكن الأحوط على الإنسان ألا يطوف إلا على طهارة، لابد يعني احرص على ذلك. لا يأتي الإنسان ويقول لا أنا أرجح كذا، لأن قد يتبادر إليك بعد ذلك أنك ترجح القول الثاني، أو تذهب فتستفتي أحد العلماء ويقول لك لا يصح وعليك كذا وكذا وكذا. فاحرص يا عبد الله عند الطواف أن تكون على طهارة. نعم.
قال الشارح في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. قال رواه الترمذي والأثرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أن حاضة فعل ما يفعل الحاجة غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله وتكميل السبع،
يعني لا بد عليه أن يكمل الطواف سبعا، يعني ما يطوف خمسا يطوف ستا أو يطوف ستة وثلاثة أرباع، لا بد عليه أن يكمل السبع. نعم.
قال الشارح لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. قال فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإن ترك شيئا من السبع ولو
قليلا لم يجزئه ذلك، حتى لو ترك مترين كما يقال أو متر لا يصح ذلك. نعم.
قال وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو شاد ربان الكعبة، لأن قوله تعالى
يعني كل هذه ماذا أنه يأتي على داخل البيت، يعني الشاذروان الحائط الصغير، يعني كما يقول العتبة الصغيرة في أسفل الكعبة، وهكذا لو أنه طاف عليها لأن هذا يعتبر من الكعبة فكأنه لم يطف حول البيت. وليطوفوا بالبيت يعني لابد عليها أن يطوف حول البيت، فهذا لا يعتبر أنه طاف حول البيت. الحجر يعني لو طاف من داخله أيضا لا يصح طوافه لأن هذا كله يعتبر من البيت. نعم.
قال وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو شاد ربان الكعبة، لأن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه، والحجر منه لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت متفق عليه. قال المؤلف هو جعل البيت عن يساره،
لا بد عليه أن يجعل البيت عن يساره ولا يجعل البيت عن يمينه. ولو أن إنسانا يعني حمل مثلا لا يستطيع أن يمشي إلى آخره، فلا بد أن يحمل فيجعل ماذا كتفه اليسار ناحية الكعبة حتى يصح طوافه. نعم.
قال الشارح لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم والنسائي. قال المؤلف رحمه الله وكونه ماشيا مع القدرة. قال الشارح فلا يجزئ طواف الراكب
لغير عذر لحديث الطواف، وهذا هو ترجيح المصنف يعني في ذلك أنه لا يصح طواف الراكب مع القدرة، ولكن الصحيح أنه يصح مع الكراهة. نعم.
قال لحديث طواف البيت صلاة وقد سبق وعنه يجزئ وعليه دم وعنه يجزئ في غير دم، هو مذهب الشافعي وابن المنذر،
وهذا هو الصحيح يعني أنه يجزئ بلا دم. نعم.
قال وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة ولفعل أصحابه.
عندك في غير تلك المرة؟ ها في غير تلك المرة أين؟ لأن تلك المرة ماذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، ولذلك قال ابن المنذر فيما نقله المصنف قال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي طاف راكبا إذن يصح الطواف راكبا. قال الأفضل أن تطوف ماذا ماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل فعله كان يطوف ماشيا بخلاف هذه المرة التي طاف راكبا. نعم.
قال ولفعل أصحابه وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف. قالها في الشرح. قال المؤلف رحمه الله والموالاه لانه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقد قال خذوا عني مناسك
يعني لا يطوف مثلا طوافين, يطوف الأولى والثانية والثالثة ثم بعد ذلك يقول أريد أن أريح في البيت, يذهب إلى الفندق بجانب الكعبة وينام ساعة وساعتين ثم بعد ذلك يتوضأ ويأتي ويطوف الرابعة والخامسة والسادسة. لابد أن يكون بين الأشواط الموالاة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فيستأنفه لحدث فيه, قال الشرب قياسا على الصلاة, فيتوضأ ويبتدئه.
يعني لو أنه أحدث في الشوط السابع ماذا عليه أن يفعل؟ يتوضأ ويبدأ من البداية, هذا هو يعني مقصده. ولكن عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يعيد الشوط الأخير فقط كما سيأتي. نعم.
قال وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل.
يطل الفصل, يعني لو كان الفصل طويلا ساعة ساعتين إلى آخره لا يبتدئ من جديد, ولكن لو كان الفصل يسيرا بمجرد أنه ذهب فتوضأ فعاد مرة أخرى يكمل الشوط الأخير. نعم.
قال فتخرج في الموالاة واليتامى, قال إحداهما هي شرط كالترتيب, والثانية ليست شرطا حال العذر.
وهذا هو الصحيح, ليست شرطا حال العذر, يعني في الذهاب إلى ماذا؟ إلى دورة المياه لقضاء الحاجة مثلا وللوضوء وللعودة مرة أخرى. نعم.
قال لأن الحسين غشي عليه فحمل, فلما أفاق أتمه, قال هو في الكافر. قال المؤلف وكذا
لقطع طويل, يعني إذا قطع يعني مدة طويلة. نعم.
قال وكذا لقطع طويل, قال الشارع لغير عذر لإخلاله بالموالاة ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد إذا أعرئ في الطواف فلا بأس أن يستريح,
يعني تعب قليلا فلا بأس أن يستريح ولكن من غير مدة طويلة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وإن كان يسيرا أو قيمة الصلاة أو حضر الجنازة صلى وبنى من الحجر الأسود,
يعني لا يبتدئ من الموقف الذي وقف فيه فصلى, لا يعيد هذا الشوط من بدايته, إن كان في السابع يعيده من بدايته, إن كان في السادس يعيد السادس من بدايته من الحجر الأسود. نعم.
قال الشارح رحمه الله الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة, فإذا صلى بنى على طوافه. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن, فأنه قال يستأنف وكذا جنازة لأنها تفوت, وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين ذكره ابن المنذر,
يعني إن شك في عدد الطواف بنى على اليقين واليقين هو الأقل. نعم.
قال أبو الشرح قال المؤلف سنن الطواف, قال وسننه استلام الركن اليماني في يده اليمنى,
يعني الركن اليماني معروف الذي يكون قبل الحجر الأسود, فهذا يسمى استلامه باليد اليمنى الاستلام فقط. نعم.
قال وكذا الحجر الأسود وتقبيله,
إذن الحجر الأسود يسن استلامه ويسن تقبيله, الركن اليماني يسن الاستلام فقط من غير تقبيل. نعم.
قال لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني,
لا يدع
لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله, رواه أبو داود. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا, ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي, فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. قال رواه ابن ماجه
ولا يصح هذا الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال
ونقل الأثرم,
قال ونقل الأثرم ويسجد عليه.
أيضا من السنن السجود على الحجر الأسود, كيف يسجد عليه؟ يعني واحد يشيلك وتسجد عليه, ايش رأيك أبو صالح؟ يقول أي شيخ ايش رأيك؟ ها هذا تقبيل أجل موت السجود. ها 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 وضع الجبهة, يعني تقبل وتضع الجبهة, هذا هو السجود, ترى معنى السجود ذكره النووي في المجموع شرح المهذب, واضح؟ يعني مو واحد يشيلك وتقعد, لا هذه مسألة ثانية, يقول هذا السجود مثلا. التقبيل شيء, يعني إذا تبين لنا ماذا يسن الاستلام الحجر الأسود, والتقبيل وكذلك ماذا السجود عليه, يعني وضع الجبهة عليه, وهذا ثابت. أيضا سيأتينا من أنك تمس بالعصا وتقبل العصا إلى آخره. نعم.
قال فعل ابن عمر بن عباس فإن شق استلمه وقبل يده,
يعني يشرع أن تستلمه بيدك وتقبل اليد, وهذا في الحجر الأسود لا الركن اليماني. نعم. لما روى مسلم,
قال لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده, وعن ابن طفيل عامر بن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن
معه عصا يعني معكوفة من الأمام لو كانت معك عصا أو كذا إلى آخره تستلم به ماذا الحجر الأسود ثم بعد ذلك يعني تقبل هذه العصا في المكان الذي استلمت فيه كما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ويقبل المحجن. قال رواه مسلم وابو داود بن ماجه. قال المؤلف رحمه الله الطباع والرمل والمشي في مواضعها. قال الشارح
وسبق الكلام على ذلك. نعم. والركعتان.
قال المؤلف والركعتان بعده. قال الشارح والأفضل خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
والركعتان سنة بعد الطواف خلف المقام. نعم.
قال وقيل للزهري إن عطاء يقول تنزئه المكتوبة عن ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين رواه البخاري.
أسبوعا يعني سبع مرات حتى صلى ركعتين. نعم. شروط السعي.
قال المؤلف في شروط السعي قال المؤلف وشروط صحة السعي ثمانية النية والإسلام والعقل. قال الشارح ما تقدم. قال المؤلف والموالاة. قال الشارح قياسا على الطواف لأنه صلى الله عليه وسلم مال بينهم. قال وقال في الكافي لا تجبوا لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها بثلاثة أيام انتهى.
نعم. ولعل الأقرب أن الموالاة شرط في السعي هذا هو الأقرب إلى الصواب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. وأما الأثر الذي ذكره فكما ذكر الشيخ الألباني أنه لم يقف عليه. نعم.
قال المؤلف هو المشي مع القدرة. قال الشارح قال في الشرح ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر وفي الكافي يسن أن يمشي فإن ركب جازا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. قال المؤلف هو كونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم.
إذن لابد أن يكون السعي بعد طواف سواء كان هذا الطواف طواف قدوم أو كان طواف إفاضة إلى آخره. نعم.
قال الشارح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم. قال المؤلف وتكميل السعي. قال الشارح يبدأ بالصفا ويختم بالمروة
يعني بداية السعي بين الصفا والمروة يبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة. نعم.
قال لما في حديث جابر. قال المؤلف واستيعاب ما بين الصفا والمروة. قال الشارح ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط. قال المؤلف من بدأ بالمروة لم يبتد بذلك الشوط
يعني لو أنه بدأ بالمروة ثم إلى الصفا هذا الشوط الأول لا يعتد به لأنه لا بد عليه أن يبتدئ بالصفا. نعم.
قال الشارح في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الصفا قرأ أن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه
يعني صعد عليه. نعم.
قال فرقي عليه سماري. قال الحديث رواه مسلم ولفظ النسائي أبدأ بما بدأ
لفظ النسائي ابدأ يعني الأمر للصحابة. نعم.
قال ابدأ بما بدأ الله به. قال المؤلف سننه الطهارة وستر العورة.
إذن من سنن السعي الطهارة وستر العورة فلو سعى الإنسان من غير طهارة فسعيه صحيح وكذلك لو سعى وهو عريان فسعيه صحيح. نعم.
قال لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه. وقالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. قال فإن سعى محدثا أو العريان لأجزأه في قول أكثر أهل العلم لكن ستر العورة واجب مطلقا
يعني ستر العورة واجب مطلقا يعني لا يجوز للإنسان أن يتكشف سواء كان لوحده أو كان معه أحد فلا يجوز له أن يكشف عورته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله والموالاة بينه وبين الطواف. قال الشارح بأن لا يفرق بينهما طويلا. وقال عطاء لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره
يعني من السنن وليس من الواجبات التفريق بينهما. نعم.
قال المؤلف رحمه الله والسنة أن يشرب بالماء زمزم لما أحب
يعني يدعو لما يحب يريد في عزوبية هني ولا ما في عزوبية يعني يا رب ارزقني المرأة الصالحة يضحك الشيخ وراء ابو ناصر يا رب يرزق الزوجة الثانية ما ادري عاد لا يكون لك هني
هلك هني؟ هلك جايين ابو ناصر؟ اي زين، لان قلت يا رب يرزق كل مرة الصالحة، فقلت لا يكون اسمعوا، قلت وهقنا ابو ناصر. طيب،
قال من ماء، قال وسنة من يشرب الماء زلزل ما أحب يرش على بدنه وثوبه. قال الشارح الذي جابر مرفوع ماء زمزم لما شرب له. قال وهو أحمد وابن ماجه، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وعن ابن عباس مرفوع إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتطلعون من ماء زمزم.
يعني التضلع هو الري الكثير والشبع من هذا الماء، هذا هو التضلع. نعم.
قال رواه ابن ماجه، قال المؤلف رحمه الله ويقول بسم الله: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي ملأ من خشيتك.
يعني لا يوجد ذكر معين، ولكن يدعو بما شاء. نعم.
قال الشارح رحمه الله لحديث ابن عباس: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع إطامئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل، رواه الدارقطني.
ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ورضوان الله وسلامه عليهما.
طبعا تسن من غير شد الرحل إليهما وإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسن ماذا؟ شد الرحال إلى مسجد النبي للصلاة في المسجد، فمن ذهب إلى المسجد يسن في حقه ماذا؟ الذهاب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نعم.
قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا، رواه أبو داود الطيالسي. قال: عن ابن عمر مرفوعا: من حج من زار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، وفي رواية: من زار قبري وجدت له شفاعتي، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
وهذه الأحاديث السابقة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: تستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم، هي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. قال الشارح الذي جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة، رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين. وعن أبي الدرداء مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه.
نعم. حان وقت الأذان ولا؟ طيب، أجل بين الأذان والإقامة ننتهي من الفوات والإحصار، وبذلك قد أتممنا كتاب الحج. باب الأضحية يعني لا يدخل. عندك سؤال ها؟ طيب، بعد الأذان مباشرة لك سؤالك. طيب، الله يبارك.
الله
أشهد أن لا إله إلا الله.
تفضل يا شيخ. ها تمير أخ... والله هو واجب من الواجبات. السؤال يقول هل هناك رخصة إن ما نبيت في منى ليالي التشريق؟ أولا الذي لا يجد له مكانا هذا قد دخل مخالفا في الغالب، ما تأيدون ولا ما تأيدون؟ إذن الالتزام بالقوانين يحميك من هذه الرخص. الذي له الرخصة هو الذي تتعلق به حوائج المسلمين العامة، مثل ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وغيره إلى آخره. ولكن الذين يأتون فرادى وكل مع نفسه هذا الأصل فيه الوجوب. لو أنه بات ليلة واحدة لا نقول عليك دم كما سبق الكلام، نقول لك أن تتصدق بصاع من شعير أو أرز أو إلى آخره من طعام، هذا الذي يجزئ. نعم لو كانت تتعلق حوائج المسلمين بك، يعني أنت تقوم على حوائجهم إلى ذلك، نعم لك أن تترخص كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس. أما غير ذلك ما هو، لأنه أصلا عدم وجود ذلك لأنه دخل مخالفا، يعني هو الذي أتى بهذا الأمر. والله المستعان، حاج السنة مخالف ولا خلاص سقط. الله لا يكون أخف الواحد يدقق. بعض المرات أقول للأخوة يمكن يكون عليك قطيع من الشياه، يعني سنوات 20 ولا كذا، يكون عليك مزرعة كاملة. سأل الله يعينه. منو رفع يده؟ طيب سؤال ونخلي الأسئلة بعد الفوات والإحصار. طيب اي نعم اي نعم يصح هذا لما شرب له، يعني تدعو نفس بقية الأحاديث. قد يتقبل الله عز وجل منك بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وقد لا يتقبل الله عز وجل دعوتك لعدم توفر شرط من الشروط أو وجود مانع، أو يدخر الله عز وجل ذلك يوم القيامة. واضح؟ أي نعم. بعضهم يقول دعيت بس ما تقبل، لا لم يكن هناك يعني شرط لم يكن موجودا أو وجد مانع من ذلك، والله المستعان. نعم نقرأ الكتاب وخلي الأسئلة بعد هذا. أيش أي حديث؟ لا ما أنا قلت ما علقت على حديث ماء زمزم. لا أنا قلت لا يصح إيش الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذكر تستشفي به إلى آخره الحديث هذا. الحديث لما شرب له صحيح، ولكن الذي لا يصح الذي رواه الدارقطني آخر حديث. واضح؟ اي نعم. دائما الضمير يعود الى اقرب معهود. الله يبارك. طيب
قال المؤلف رحمه الله باب الفوات والاحصار. قال من طلع عليه بدر يوم النحر ولم يقف بعرفه لعذر حصن او غيره فاته الحج وانقلب احرامه عمره.
اذا هذا هو الفوات، يطلع عليه فجر يوم النحر ولم يكن قد وقف بعرفه، هذا قد فاته الحج. طيب ماذا يلزمه؟ ها عليه أن يعتمر كما قال المصنف. نعم.
قال الشافعي رحمه الله لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الأثرم عن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا فإن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. رواه مالك في الموطأ والشافعي والأثرم بنحوه، والبخاري عن عطاء مرفوعا نحوه، والدارقطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمره وعليه الحج من قابل.
إذن الذي فاته الحج يعني طلع عليه فجر يوم النحر ولم يكن قد وقف بعرفة، هذا يسمى الفوات. ماذا عليه؟ ينقلب إحرامه إلى عمره فيعتمر ويتحلل وعليه الهدي. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ولا تجزي عن عمرة الإسلام. قال الشافعي نص عليه. قال حديث عمر وإنما لكل امرئ ما نوى وهذه لم ينوها في ابتداء إحرامه. قال
طيب لو كان عليه يعني عمرة إسلام فهذه العمرة لا تدخل في عمرة الإسلام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القادم.
إذن يتحلل بهذه العمرة التي يؤديها وعليه دم، وعليه أن يقضي هذا الحج في العام القابل. نعم.
قال الشارح لما تقدم قال المؤلف رحمه الله لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء.
إذا لو صد عن الوقوف هناك عدو قال أبد لن تدخل عرفة وهو إلى الآن في وقتي في وقت عرفة قال فتحلل قبل فواته لأن الفوات متى يكون يا أخوان لما نقول فوات طالع الفجر واضح فاته الحج ولكن الآن يريد أن يتحلل قبل أن يخرج وقت عرفة بسبب العدو الذي منعه مثلا قال قبل فواته فلا قضاء. نعم لقوله تعالى
الشارع لقوله تعالى فإن وصلتم فما استيسر من الهدي قال لكن إن أمكنوا فعل فعل الحاج
فعل الحج. نعم.
قال فإن أمكنوا فعل الحج في ذلك العام لزمه نقله جماعة. قال ومن حقر المؤلف من حصر على من أهل البيت والبعد.
طيب من عنده نفس النسخة هذه؟ في أحد عنده نفس النسخة هذه؟ عندك شو مكتوب عندك؟ لا لا ومن حصر عن المبيت هذا خطأ فاحش من حصر عن المبيت لا من حصر عن البيت واضح نبه عليها يا شيخ عادل نبهت عليها؟ أي نعم. طيب
قال المؤلف رحمه الله من حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل
حصر عن البيت لأن عنده الآن ماذا طواف إفاضة ركن من أركان الحج فحصر هذا يسمى ماذا الإحصار إذن الفوات عرفة والإحصار عن البيت واضح الفرق بينهما. طيب قال ولو بعد الوقوف يعني حتى لو كان بعد الوقوف بعرفة طيب ذبح هديا
قال ذبح هديا بنية التحلل. قال الشارح للآية ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. والبخاري عن المسور
عن المسور
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. قال المؤلف أن المجد صام 10 أيام بنية وقد حل. قال الشارح نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي
يعني إن لم يجد الهدي فعليه صيام 10 أيام ولا يحل إلا بعد إكمال هذه الأيام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل
إذا حصر عن ماذا طواف الإفاضة فقط وماذا فعل رمى إلى آخر هذه الأمور قال وقد رمى وحلق. نعم.
قال لم يتحلل حتى يطوف
لأنه ماذا عليه الآن ها عليه ركن وقد تحلل ماذا التحلل الأول يعني يجوز له كل شيء إلا النساء والآن قالوا لأخر هو طواف الإفاضة قال أريد أن أطوف بعد ما أنتهي من جميع الأعمال مثلا وتحلل ولبس ثوبه ماذا عليه الآن. طيب قال
الشارح لما أروي عن ابن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. قال الله مالك لأنه لا وقت له
على ترجيح المؤلف ماذا لا وقت لطواف الإفاضة إذن يبقى ماذا على حاله هو محرم الآن ولا شك متحلل ولكن التحلل الأول يعني لا يجوز له أن يقرب النساء حتى يطوف بي بالبيت. نعم.
قال فمن طاف في أي وقت كان تحلل. قال لأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات
وهذا
قال وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به
الآخر خلاص الآن حتى يطوف بالبيت يبقى على حاله يرجع بلده إلى آخره ولكن ماذا لا يجوز له أن يقرب النساء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ما شرط في ابتداء إحرامه محل حيث
الاشتراط في الحج إن محلي حيث حبستني الاشتراط في الحج. نعم.
قال أو قال إن مرضت أو علست أو ذهبت ذهب نفقتي فلي أن أحل.
أي نعم.
قال كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء
يعني يسمونها بالمجان إن اشترط فحصل له مثل هذه الأمور التي اشترطها على الله عز وجل فيتحلل من مكانه ولا شيء عليه ولا قضاء إذا
قال وإذا وجد شيء من ذلك لحديث
ضباعة من بنت من بنت الزبير ابن عبد المطلب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتم بحمد الله عز وجل التعليق على كتابي الحج. أي سؤال ولا تبون بعد قليل في أحد عنده سؤال على السريع تفضل.